نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. في حلقة اليوم سنتابع بنعمة الرب دراستنا للسفر الثاني من أسفار العهد القديم، إذ سنصغي إلى دراسة تفسيرية لسفر الخروج من إعداد الراعي تشاك سميث. إن كان لديك كتاب مقدس صديق مستمع، نرجو أن تفتحه على الأصحاح 17 من سفر الخروج. أما إن لم يكن لديك نسخة من الكتاب المقدس الآن، فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة. سوف نتعلم اليوم درسا مهما ومفيدا جدا يتعلق بالأولويات. فعندما تكثر المسؤوليات والمهام الملقاة علينا، يجب علينا أن نقوم بالمهام الأساسية أولا. وقد كان هذا هو الدرس الذي تعلمه موسى من يثرون والد زوجته، وهو الدرس الذي يريد الله أن يعلمه لنا أيضا. نترككم الآن أصدقائنا المستمعين مع درس جديد من سفر الخروج، ابتداء بالأصحاح 17 والعدد 8. هذا الدرس أعده لنا الراعي تشاك سميث، ويقدمه لنا سامح سمير.
كنا قد تحدثنا في الحلقة السابقة عن حادثة إخراج الماء من الصخرة، فقد قال الرب لموسى أن يضرب الصخرة التي في حوريب فيخرج منها ماء ليشرب الشعب. وهناك تفسير روحي جميل لهذه الصخرة، فالرسول بولس يقول في الأصحاح 10 من رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس إن هذه الصخرة ترمز إلى المسيح. كذلك نقرأ في إنجيل يوحنا الأصحاح 37، وفي اليوم الأخير العظيم من العيد وقف يسوع ونادى قائلا: إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب. كان ذلك العيد هو عيد المظال الذي يحتفل فيه اليهود بأمانة الله تجاه آبائهم وحفظه لهم في البرية. وفي هذا العيد مستمعية، كان الكاهن يأتي بالماء من بركة سلوام إلى الهيكل، إشارة إلى الماء الذي وفره الرب لآبائهم من الصخرة، وكان الشعب يستقبل الكاهن بالهتاف والتهليل. من المهم جدا أن نعلم أن يسوع هو الصخرة التي تعطي كل إنسان ماء حيا، فكما أن الصخرة ضربت فأعطت ماء، فإن يسوع مات مرة لكي يعطينا ماء الحياة مجانا. وهذا يفسر سبب حرمان موسى وهارون من دخول أرض كنعان، فقد وقعت حادثة مشابهة لهذه في الأصحاح 20 من سفر العدد. وفي هذه المرة قال الرب لموسى: خذ العصا واجمع الجماعة أنت وهارون أخوك، وكلما الصخرة أمام أعينهم أن تعطي ماءها، فتخرج لهم ماء من الصخرة وتسقي الجماعة ومواشيهم. ولأن موسى كان غاضبا من الشعب، ضرب الصخرة بدلا من أن يكلمها كما أوصاه الرب. لذلك قال الرب لموسى وهارون: من أجل أنكما لم تؤمنا بي حتى تقدساني أمام أعين بني إسرائيل، لذلك لا تدخلان هذه الجماعة إلى الأرض التي أعطيتهم إياها. لذلك أحباء المستمعين، لسنا في حاجة إلى موت المسيح عنا كل يوم لكي نحصل على ماء الحياة، فقد كان يكفي أن يموت المسيح مرة فقط لكي يعطينا ماء الحياة. وكل ما ينبغي لنا أن نفعله للحصول على هذا الماء الحي هو أن نقبل يسوع المسيح ربا ومخلصا لحياتنا. والآن لنتابع معا يا أصدقائي ما حدث في حياة بني إسرائيل بعد أن وفر الله لهم ماء من الصخرة. فنحن نقرأ في سفر الخروج الأصحاح 17 والعدد 8: وأتى عماليق وحارب إسرائيل في رفيديم. كان عماليق حفيدا لعيسو الذي يمثل الجسد، لذلك فإن عماليق يشير أيضا إلى الجسد أو الحياة التي بحسب الجسد أو النسل الجسدي. فهناك نسل روحي ونسل جسدي، وهناك جانب روحي وجانب جسدي من كياننا. والكتاب المقدس يعلمنا أن الجسد يشتهي ضد الروح، وأن أحدهما يقاوم الآخر. والحقيقة مستمعية هي أن كل مؤمن يفهم تماما أن هناك حربا تدور رحاها دائما بين روحه وجسده، وقد كان شعب الله يرمز إلى الروح، أما عماليق فكان يرمز إلى الجسد. فقد كان الله قد وعد بني إسرائيل أن يعطيهم أرض كنعان، وكان أول عائق أمامهم هو الجسد الممثل هنا بعماليق. المبدأ نفسه يصح على حياتنا نحن أيضا، فالعائق الأول الذي يمنعنا من الحصول على بركات الرب الروحية في حياتنا هو شهوات الجسد. إذن خرج العمالقة لمحاربة بني إسرائيل في مكان يدعى رفيديم. ونكمل ما حدث في الأعداد من 9 إلى 13: فقال موسى ليشوع: تخب لنا رجالا واخرج حارب عماليق، وغدا أقف أنا على رأس التلة وعصى الله في يدي. ففعل يشوع كما قال له موسى ليحارب عماليق، وأما موسى وهارون وحور فصعدوا على رأس التلة. وكان إذا رفع موسى يده أن إسرائيل يغلب، وإذا خفض يده أن عماليق يغلب. فلما صارت يدا موسى ثقيلتين أخذا حجرا ووضعاه تحته فجلس عليه، ودعم هارون وحور يديه، الواحد من هنا والآخر من هناك، فكانت يداه ثابتتين إلى غروب الشمس. فهزم يشوع عماليق وقومه بحد السيف. كان يشوع يا أصدقائي هو المعاون العسكري لموسى، وهذه هي المرة الأولى التي نقرأ فيها عن يشوع. أما الاسم يشوع فمعناه يهوى يخلص، وقد أرسل موسى يشوع لمحاربة العمالقة. ونرى هنا أن بني إسرائيل لم ينتصروا بسبب قوتهم العسكرية، بل لأن الرب نصرهم على أعدائهم. ثم نقرأ في العدد 14 أن الرب قال لموسى: اكتب هذا تذكارا في الكتاب وضعه في مسامع يشوع، فإني سوف أمحو ذكرى عماليق من تحت السماء. لا شك أن ما حدث يستحق الذكرى ليكون تذكارا، وقد محى الله عماليق كما وعد. ثم نقرأ في العددين 15 و16: فبنى موسى مذبحا ودعا اسمه يهوى نسي، وقال: إن اليد على كرسي الرب، للرب حرب مع عماليق من دور إلى دور. كما ذكرنا قبل قليل فإن عماليق رمز للجسد، لذلك فإن الصراع بين الروح والجسد سيستمر طوال حياتنا على الأرض. وأما من جهة عماليق فنقرأ عنهم في سفر صموئيل الأول الأصحاح 15 من العدد 1 إلى 3: وقال صموئيل لشاول: إياي أرسل الرب لمسحك ملكا على شعبه إسرائيل، والآن فاسمع صوت كلام الرب، هكذا يقول رب الجنود: إني قد افتقدت ما عمل عماليق بإسرائيل حين وقف له في الطريق عند صعوده من مصر. فالآن اذهب واضرب عماليق، وحرموا كل ما له، ولا تعفو عنهم، بل اقتل رجلا وامرأة، طفلا ورضيعا، بقرا وغنما، جملا وحمارا. لأن الملك شاول لم يطع الله في هذا الأمر، حرم من الملك إذ قال له صموئيل النبي: لأنك رفضت كلام الرب رفضك من الملك. أما المعنى الروحي لمحاربة عماليق فيشير إلى محاربة شهوات الجسد. فالله يوصينا يا أحبائي بألا نبرم أي صفقة مع الجسد، بل أن نقاومه من خلال الروح. وبسبب عدم إطاعة الملك شاول لأمر الرب، بقي العمالقة يحاربون بني إسرائيل وقتا طويلا ويذلونهم إلى أن تمكن داود من القضاء عليهم. أما قول موسى إن اليد على كرسي الرب، فيعني على الأرجح أن حرب عماليق ضد الشعب هي حرب ضد الرب. لذلك كان الرب مزمعا أن يحاربهم من دور إلى دور، أي جيلا بعد جيل. نأتي الآن صديقي المستمع إلى الأصحاح 18 من سفر الخروج، فنقرأ في الأعداد من الأول إلى الرابع: فسمع يثرون كاهن مديان حمو موسى كل ما صنع الله إلى موسى وإلى إسرائيل شعبه، أن الرب أخرج إسرائيل من مصر. فأخذ يثرون حمو موسى صفورة امرأة موسى بعد صرفها وابنيها اللذين اسم أحدهما جرشوم، لأنه قال: كنت نزيلا في أرض غريبة، واسم الآخر أليعازر، لأنه قال: إله أبي كان عوني وأنقذني من سيف فرعون. لا ندري عزيز المستمع كيف سمع يثرون أخبار موسى، ولكن ربما سمع ذلك من زوجة موسى أو من قوافل التجار. ثم نقرأ في الأعداد من الخامس إلى السابع: وأتى يثرون حم موسى وابناه وامرأته إلى موسى إلى البرية حيث كان نازلا عند جبل الله، فقال لموسى: أنا حموك يثرون آت إليك وامرأتك وابناها معها. فخرج موسى لاستقبال حميه وسجد وقبله، وسأل كل واحد صاحبه عن سلامته، ثم دخلا إلى الخيمة. وهذا يرينا اتضاع موسى، فمع أن الرب أعطاه مكانة رفيعة، فإنه يظهر هنا تواضعا كبيرا عند استقبال والد زوجته. ثم نقرأ في الأعداد من الثامن إلى الثاني عشر: فقص موسى على حميه كل ما صنع الرب بفرعون والمصريين من أجل إسرائيل، وكل المشقة التي أصابتهم في الطريق فخلصهم الرب. ففرح يثرون بجميع الخير الذي صنعه إلى إسرائيل الرب الذي أنقذه من يد المصريين. وقال يثرون: مبارك الرب الذي أنقذكم من أيدي المصريين ومن يد فرعون، الذي أنقذ الشعب من تحت أيدي المصريين. الآن علمت أن الرب أعظم من جميع الآلهة، لأنه في الشيء الذي بغوا به كان عليهم. فأخذ يثرون حم موسى محرقة وذبائح لله، وجاء هارون وجميع شيوخ إسرائيل ليأكلوا طعاما مع حم موسى أمام الله. نقرأ هنا صديق المستمع أن يثرون فرح بجميع الخير الذي صنعه الرب إلى إسرائيل، وهو يقر هنا أن الرب أعظم من جميع الآلهة. وقد ذكرنا في حلقة سابقة أن يثرون كان يؤمن بالله الحي مع أنه لم يكن من بني إسرائيل. ثم نقرأ في الأعداد من الثالث عشر إلى السادس عشر: وحدث في الغد أن موسى جلس ليقضي للشعب، فوقف الشعب عند موسى من الصباح إلى المساء. فلما رأى حم موسى كل ما هو صانع للشعب قال: ما هذا الأمر الذي أنت صانع للشعب؟ ما بالك جالسا وحدك وجميع الشعب واقف عندك من الصباح إلى المساء؟ فقال موسى لحميه: إن الشعب يأتي إلي ليسأل الله، إذا كان لهم دعوة يأتون إلي، فأقضي بين الرجل وصاحبه وأعرفهم فرائض الله وشرائعه. يمكننا أن نرى هنا يا أحبائي بصيرة يثرون، فعندما رأى أن موسى يجلس وحده قاضيا للشعب أدرك أن هذا لا يجوز، فقد كان عدد الرجال الراشدين يزيد عن 600,000، وكان موسى يقضي بينهم وحده. ثم نقرأ في الأعداد من 17 إلى 23، فقال حم موسى له: ليس جيدا الأمر الذي أنت صانع، إنك تكل أنت وهذا الشعب الذي معك جميعا، لأن الأمر أعظم منك، لا تستطيع أن تصنعه وحدك. الآن اسمع لصوتي فأنصحك، فليكن الله معك، كن أنت للشعب أمام الله، وقدم أنت الدعاوي إلى الله، وعلمهم الفرائض والشرائع، وعرفهم الطريق الذي يسلكونه والعمل الذي يعملونه، وأنت تنظر من جميع الشعب ذوي قدرة خائفين الله، أمناء مبغضين الرشوة، وتقيمهم عليهم رؤساء ألوف ورؤساء مئات ورؤساء خمسين ورؤساء عشرات، فيقضون للشعب كل حين، ويكون أن كل الدعاوى الكبيرة يجيئون بها إليك، وكل الدعاوى الصغيرة يقضون هم فيها، وخفف عن نفسك، فهم يحملون معك. إن فعلت هذا الأمر وأوصاك الله تستطيع القيام، وكل هذا الشعب أيضا يأتي إلى مكانه بالسلام. إذن أحبائي المستمعين، كانت هذه هي نصيحة يثرون لموسى، فقد أشار عليه أن ينظر في القضايا المستعصية فقط، وأن يختار من الشعب مساعدين له ينظرون في القضايا الصغيرة. أما صفات هؤلاء القضاة المساعدين فهي أن يكونوا مقتدرين، أي يمتلكون حكمة، ويتقون الله، وأمناء، ويبغضون الرشوة. الحقيقة هي أن نصيحة يثرون كانت في مكانها الصحيح، فلم يكن باستطاعة موسى أن يستمر في النظر في جميع القضايا الكبيرة والصغيرة التي تخص بني إسرائيل، لذلك كان ينبغي له أن يعين قضاة لكي يساعدوه في تلك المهام الكثيرة. وينبغي لكل إنسان أن يدرك هذا المبدأ وأن يطبقه في حياته، فالشيطان ماهر في إلهاء الناس في الأمور الصغيرة والتافهة أحيانا، لذلك يجب على كل إنسان ولا سيما القادة أن ينظموا وقتهم ويرتبوا أولوياتهم جيدا. ولعلك تذكر يا صديقي أن هذا هو ما فعله الرسل في العهد الجديد، فقد كانت الكنيسة تساعد الأرامل في الكنيسة، وقد شعرت الأرامل من أصل أممي أن الأرامل اليهوديات يحصلن على معونات أفضل من تلك التي يحصلن هن عليها، وقد جاء الحديث عن هذا الأمر في الأصحاح السادس من سفر أعمال الرسل، إذ نقرأ: وفي تلك الأيام إذ تكاثر التلاميذ حدث تذمر من اليونانيين على العبرانيين أن أراملهم كنا يغفل عنهن في الخدمة اليومية، فدعا الاثنى عشر جمهور التلاميذ وقالوا: لا يرضي أن نترك نحن كلمة الله ونخدم موائد، فانتخبوا أيها الإخوة سبعة رجال منكم مشهودا لهم ومملوين من الروح القدس وحكمة، فنقيمهم على هذه الحاجة، وأما نحن فنواظب على الصلاة وخدمة الكلمة. وقد حظي هذا القرار باستحسان الجميع، فاختاروا سبعة رجال أتقياء لمساعدة الرسل. وما أكثر الأعمال الثانوية التي قد تعطل خادم الرب عن القيام بخدمته الأساسية. لذلك مستمعي الأحباء، يجب على كل خادم للرب وكل قائد وكل إنسان أن يحسن استغلال وقته وطاقته لكي يتمكن من القيام بالأشياء المهمة. وعندما يحين وقت اختيار المعاونين والمساعدين، يجب على القائد أن يختار أناسا يمتلكون الصفات الأربع المذكورة هنا، وهذا يعني أن يكونوا ذوي قدرة وخائفين الله وأمناء ومبغضين الرشوة. وقد قرأنا قبل قليل أن يثرون قال لموسى: إن فعلت هذا الأمر وأوصاك الله تستطيع القيام، وكل هذا الشعب أيضا يأتي إلى مكانه بالسلام. بعبارة أخرى، فإن النصيحة التي قدمها يثرون لموسى كانت ستعود على الشعب بالفائدة، فبوجود معاونين لموسى سيتم حل النزاعات في وقت أقصر بكثير، ولا شك أن هذا سيفضي إلى مزيد من الوئام والسلام بين أفراد الشعب. وأخيرا نقرأ في سفر الخروج الأصحاح 18 من العدد 24 إلى 27: فسمع موسى لصوت حميه وفعل كل ما قال، واختار موسى ذوي قدرة من جميع إسرائيل وجعلهم رؤوسا على الشعب، رؤساء ألوف ورؤساء مئات ورؤساء خمسين ورؤساء عشرات، فكانوا يقضون للشعب كل حين. الدعاوى العسرة يجيئون بها إلى موسى، وكل الدعاوى الصغيرة يقضونهم فيها. ثم صرف موسى حماه فمضى إلى أرضه. إذن أحبائي المستمعين، سمع موسى لصوت يثرون وفعل ما نصحه به، وقد اختار أعوانا مناسبين له وعينهم قضاة على الشعب في القضايا الصغيرة. أما القضايا العسرة فكان يقضي بها بنفسه. وأخيرا ودع موسى يثرون فرجع إلى أرضه. ويبدو أن زوجة موسى وابنيه قد مكثوا معه ولم يرجعوا مع يثرون. بهذا مستمعي الأحباء نكون قد وصلنا إلى نهاية الأصحاح 18 من سفر الخروج. في الحلقة القادمة بمشيئة الله سنتابع دراستنا لما حدث بعد ذلك. آمين.
عندما يسير كل شيء في حياتنا على خير وجه، قد نفقد قدرتنا على تقييم الأمور تقييما صحيحا. وهنا يأتي دور المشورة الحكيمة من أشخاص نثق بهم وبنصيحتهم. وكما أن الرب أرسل يثرون إلى موسى لكي يقدم له تلك المشورة الرائعة، فإنه قادر في نفس الوقت أن يرسل من يقدم إليك النصيحة والمشورة وقت الحاجة. وفي الحلقة القادمة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سيتابع الراعي تشاك سميث بمشيئة الرب دراسته لسفر الخروج. لذا صديقي المستمع، أرجو أن تكون برفقتنا. والآن نترككم أصدقائنا المستمعين مع هذه الكلمة الختامية.
من المهم جدا أن نتعلم جميعا فن ترتيب الأولويات، أي أن نقوم بالأهم ثم المهم. فإن لم نحسن ترتيب أولوياتنا سنجد أننا نضيع وقتنا وطاقتنا على أمور صغيرة أو حتى تافهة. لذلك فإن صلاتنا لأجلك يا صديقي هي أن تحسن استخدام وقتك وطاقتك لكي تكون دائما أداة نافعة بيد الله الحي، باسم فادينا ومخلصنا يسوع المسيح. آمين.
إليك أبكر يا إلهي، عاطشات لك نفسي، كأرض يابسة لا ماء فيها، هكذا نحوك قلبي. كلت عيناي من انتظارك، وتعبت من صراخك، كثرة مراحمك التفت إلي بحق خلاصك نجيني. كثرة مراحمك التفت إلي بحق خلاصك نجيني. اقترب إلي فكني، أسرع إلى معونتي، حبال الهاوية أطبقت علي، تعبت من صراخ. والشر صنعت ألا تعود أنت فتحيني إليك أخطأت والشر صنعت ألا تعود أنت فتحيني أحتاج لدمك يا إلهي ليستر خطيئتي حماما مقدسا حتى العظام ارحمني وانهض قلبي عند صليبك أرسل نارك في صدق وعدك أراك تمسح دمعتي أتأمل في حبك في صدق وعدك أراك إلهي تمسح دمعتي أحبك إلهي يا قوتي مبارك يا صخرتي حمايتي سندي ملجئي متكئي أنت ربي منير ظلمتي أحيا لمجدك لطوع أمرك لا بقوتي بل أشعلني بنارك لأبقى قربك ضعفي يرفع بشخصك أشعلني بنارك لأبقى قربك ضعفي يرفع بشخصك.
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير والرب معكم.